بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعضائهم أجمعين إلى يوم الدين الكرم على غير من ذكر وإن كان محرما إلا أنه لا يؤكل الصيام إلا إذا رجع إلى الكذب على من ذكر هنالك ثلاثة فروق الفرع الأول أن الكذب على غير من ذكر الذين ذكروا هم الله تعالى والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين والأنبياء والخلفاء والصديقة الطاهرة صلوات الله عليها هؤلاء الذين ذكرنا أن الكذب عليهم من المفطرات أما الكذب على غير هؤلاء يعني الكذب على الأولياء الكذب على العلماء الكذب على الرواة الكذب على المؤمنين هذا ما حكمه الجواب حكمه من الناحية التكليفية أنه محرم حكمه من الناحية الوضعية أنه لا يبطل يعني لا يعتبر من المفطرات الفرع الثالث أن الكذب على هؤلاء إذا رجع إلى الكذب على الله وعلى المذكورين هذا يكون مفطرا فهذه فروع ثلاثة الكذب على غير من ذكر وإن كان محرما هذا الفرع الأول إلا أنه لا يبطل الصيام هذا الفرق الثاني إلا إذا رجع إلى الكذب على من ذكر هذا هو الفرق الثالث نلحقها واحدا واحدا أما الفرق الأول وهو حرمة الكذب فهو تهية من ضروريات الدين القضايا الضرورية لعلكم قرأتم في المنطق أن هنالك قضايا ضرورية وهنالك قضايا نظرية القضايا النظرية هي القضايا التي نحتاج فيها إلى البرهنة إقامة البرهان هذه قضية نظرية يعني تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تفكر مثل أنه مثلا العالم قديم أو حادث هذا يحتاج إلى تفكر ونظر مثلا أن أبعاد الكون متناهية أو غير متناهية هذا الفضاء متناهي أو لا هذه قضية تحتاج إلى إقامة الدليل وهذه قضية نظرية أما القضايا البديهية مثل أننا موجودون يعني أنا المتكلم موجود أنتم موجودون الآن ليل الشمس مشرقة النار محرقة الماء يروي من الظمأ هذه كلها قضايا بديهية لا أحتاج إلى دليل يعني إذا واحد قال لكم بأي دليل الماء يروي العرش، يقولون هذا ما يحتاج إلى دليل. فالكلام أنه حرمة الكذب من القضايا الضرورية، فلا تحتاج إلى دليل ولا إلى برهان. ولكن من باب التيمن والتبرك نذكر بعض الآيات والروايات. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور، يعني قول الكذب، هذا نهي. وقرأت أن النهي يدل على التحريم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله المؤمن، طبعا هذه القضية هو واحد يبتلي بها، عن قضية الكذب عندنا بعض المحرمات بعيدة عن اليد والرجل، مثل قضية شرب الخمر والعياذ بالله. نحن المتدينين عادة لا نبتلي بها، ولكن قضية الكذب، قضية الغيبة، قضية النميمة، هذه من الامتحانات اليومية لنا نحن المؤمنين. كل يوم واحد يبتلى بها، وحقيقة يحتاج إلى إرادة قوية وإلى توفيق من الله أن المؤمن يوفق إلى الاجتناب عن هذه المحرمات. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: المؤمن إذا كذب بغير عذر، مرة يكون عنده عذر، ما هو العذر؟ العذر أنه معتقد عند البعثيين. يقولون تعرف فلان واحد، إذا يقول نعم يأخذوه ويعذبوه، يقول لا أنا ما أعرف، هذا ما في شيء لأن له عذر. أو مثلا واحد دا يجيب بضاعة أشد من الناحية القانونية، لكن من الناحية الشرعية احنا ما عدنا قشق تهريب، ما عدنا، فيقولوا له عندك ذهب، يقول لا ما فيش. ليش؟ لأن هذا الظالم يريد أن يأخذ أمواله بالقوة، فهذا حفاظا على ماله ماذا يفعل؟ يكذب. سيد مرتضى اللي الآن في أمريكا، البعثيين أرادوا اعتقاله، فأخبروا بأن البعثيين يريدون أن يعتقلوك، فهو إجى من طريق ملتوي ووضع عباءته فوق عمامته حتى ليش؟ كان يجي من هذا الطريق اللي على النهر اللي ما تتذكروا عادته، وماشي في طريق ضيق، وإذا في مقابله أحد البعثيين قال يجي، فتحير ماذا يفعل؟ إذا يرجع هذا يشك، إذا يتقدم يلتقي به، فتوكل على الله. عندما بلغه قال له شوف السيد مرتضى، قال الآن راح منا، هو السيد مرتضى قال الآن راح منا، فركض البعثي حتى يقبض عليه وهرب سيد مرتضى. وهذا معدود ما فيش. ولكن إذا بلا عذر، من كذب المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه 70,000 ملك. اللعنة من الأدعية الخطيرة جدا، اللهم لعن فلان، هذا جدا خطير. ليش؟ لأن إحنا كل ما عدنا من النعمة المتعلقة بالدين، المتعلقة بالدنيا، المتعلقة بالآخرة، هذه آثار رحمة الله. اللعن شنو معناه؟ معناه الإبعاد عن رحمة الله. اللهم لعن فلانا يعني أبعده عن رحمته، وهذا دعاء جدا خطير. هؤلاء الملائكة كلهم يلعنونه. في الحديث الآخر جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاحها الكذب. إذا واحد يتقيد بأن لا يكذب، هذه الحالة تقيده عن كثير من الذنوب. أما إذا واحد يكذب يقتحم كل منكر وما عنده مانع، يعني الذي لا يكذب ما عنده غطاء فيضطر إلى أن لا يكذب. أما إذا واحد يكذب عنده غطاء وهو الكذب فما عنده مانع أن يقتحم كل شيء بعدين يكذب. ولذلك في مضمون حديث أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال أنا مبتلى بأربعة ذنوب، انهاني عن واحد منها، واحد منها كان الكذب. النبي صلى الله عليه وآله قال له لا تكذب. هذا بعدين راد يرتكب إحدى تلك الذنوب، ففكر بعدين يشوف النبي، النبي يقول له هل فعلت تلك الذنوب أم لا؟ إذا قال لا فقد كذب، فقاده اجتنابه عن الكذب إلى اجتناب جميع الذنوب. لعل هذا من أبعاد هذا الحديث، جعلت الخبائث كلها في بيت وجعل مفتاحها الكذب. الرواية الأخرى لا يجد عبد طعم الإيمان. أحيانا الواحد يشعر بطعم الإيمان في المواقف اللي تحتاج إلى قرار، يشعر بطعم الإيمان. ما عن هذا الكلام مفهوم أو غير مفهوم؟ يعني إذا واحد في ليلة من الليالي قام من فراشه وأدى نافلة الليل يشعر بمذاق آخر، يشعر بحالة ثانية. أو إذا فرضنا واحد وقف في موقف محرج، موقف محرج مثل موقف النظر إلى امرأة لا تحل له فغض نظره، مع أنه ما كان يخاف من أي شيء، يعني لا واحد يشوفه ولا أكو خوف فضيحة. في تلك الحالة يشعر بحالة معينة، هذه الحالة هي مذاق الإيمان وطعم الإيمان اللي واحد ما يشعر بها في الحالات العادية. هذا طعم الإيمان لا يجده المؤمن حتى يترك الكذب هزله وجده، يعني حتى الكذب مزاحا واحد يتركه. الكذب مزاحا يعني شنو؟ يعني جماعة يسبحون في البحر فواحد يقول أيها الأخوة أنا دا أهرب، فيجون فيضحك عليهم، هذا يقال له الكذب مزاحا مو الغشمرة. الغشمرة شيء آخر، يعني جماعة قاعدين يقول كلاما معلوم أنه لا يريد ذلك الشيء، هذا لا يقال له كذب، هذا مزاح. الآن ما عندي مثال حتى أمثل لكم، لكن إن شاء الله واضح، معلوم أنه جاي يتغشمر ويا الجماعة، هذا ما يقال له كذب. وإن كان ربما أن المؤمن الأفضل يتجنب عن ذلك، لا يقول أنا جاي أغرق والحاضرون يظنون أنه حقيقة جاي أغرق، فيجون يطلعون يشوفون لا ما جاي أغرق. أو قضية ذلك الراعي اللي كان يقول الذئب الذئب، فبقية الرعاة كانوا يجون فكان يضحك عليهم، هذا يقال له الكذب مزاحا حتى يترك الكذب هزله وجلده. وعن الإمام الباقر صلوات الله عليه كان علي بن الحسين عليهم السلام يقول لولده اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل وتعليل لطيف إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. هذه كل قضية أنه واحد لا يقول على الذنب صغير إذا ما يخالف. إذا واحد تجرأ على أن يأكل دينار عندما أن يأكل فيما بعد مليون دينار، ها معنى، لأنه اللي ما يخاف من الله ما يخاف من الله لا في دينار ولا في مليون دينار. فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. حتى كذبة جدا متواضعة واحد يحاول ألا يكذب، هذا الفاء الأول. الفاء الثاني، هل هذا الكذب في أيام الصيام مفضل الجواب كلا، وأما عدم إبطال الكذب على غير من ذكر، الكذب على المؤمنين لا يبطل، فلعدم الدليل على إبطاله لا. الدليل شنو كان يقول؟ يقول الكذب على الله مبطل، الكذب على الأنبياء مبطل، أما الكذب على المؤمنين ما عدنا دليل على أنه مبطل، بل ولحصر المبطل للصيام في الأمور المذكورة في الروايات. احنا قرأنا أنه لا يضر صائم ما صنع إذا اجتنب عن كذا وكذا، فإذا الكذب على المؤمنين مو منها. الشق الأخير، وأما إبطال الكذب لو رجع إلى الكذب على من ذكره، يعني إذا واحد كذب على الكلين ولكن كان كذبه على الكلين كذبا على الأنبياء، مثل واحد دا يذكر أحوال الأنبياء أو أحوال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول النبي كان كذا وكذا 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 وكان كذا كما رواه الكلين كذبا يقول هذا الكلام، هذا في الواقع ولو كذب على الكلين لكن كذبه يعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله، فيكون مبطلا. وكذلك قول المجتهدين، مثلا إذا قلنا أن المجتهد الفلاني يقول الفقاع محلل، احنا عندما نقول المجتهد الفلاني ولو احنا دا نكذب على المجتهد، ولكن شنو معنى هذا الكلام؟ معناه ان هذا الشيء محلل في دين الله، هذا معناه، والا المجتهد هو ما يحكي من جيبه وانما يحكي عن الادله الشرعيه. فاذا واحد قال المجتهد الفلاني يقول الفقاع حلال، يعني أن الدين يقول الفقاع حلال، الأدلة الشرعية تقول الفقاع حلال، إذن هذا الكذب رجع إلى من؟ إلى الله تعالى والأنبياء والأئمة، فيكون مبطل من هذه الجهة. أما إذا قال أن المجتهد الفلاني مثلا عند أربعة بيوت وهو كذب، هذا لا يبطل، لأن هذا كذب على المجتهد مو كذب على الله والنبي والأئمة. وأما إبطال الكذب لو رجع إلى الكذب على من ذكر عن الله والنبي وكذا، فلأنه يكون مشمولا للأدلة الدالة على إبطال الكذب على الله والنبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. بل الجواب على ذلك مضى، قلنا لا فرق بين اللفظ والإشارة والكتابة. إذا بلي الكذب يعني المطبعة نشرت في النهار، الظاهر أنه مو، لأن كذبه متى كان في الليل، أما أن المطبعة نشرت في النهار فهذا لم يكذب في النهار وإنما كذب في الليل، فالظاهر أنه غير مخطئ. أكو هنالك عندنا بعض الأوراق من قبل نذكرها إتماما لمباحث الكذب. إذا كتب أحدهم كذبا على النبي صلى الله عليه وآله وقعناه من باب المطالعة، فهل يكون ذلك مفطرا لنا؟ الجواب على ذلك، من يطالع هذا طالع الكذب ولم يكذب، فبناء على ذلك المطالعة المجردة لا تكون مفطرة. ولكن أكون ملاحظة خارجية، وهذه الملاحظة أنه واحد لا يعيش أجواء الكذب على الله، لأن هذه الأجواء مؤثرة في الذهنية وفي الروحية. قراءة الكتب التي فيها كذب على الله وعلى الأنبياء ومطالب بعيدة وقضايا غير ملائمة، الأولى أنه واحد يجتنبها كاملا. وهل يبطل صوم الكاتب مع أنه لم يكتبه في شهر رمضان؟ الظاهر لا، يعني إذا كتب هذا الكتاب في شهر شعبان ولم يكن صائما، والكتاب طبع في شهر رمضان وقرأناه في شهر رمضان، كذبه متى كان؟ في شهر شعبان ولم يكن صائما، فصوم الكاتب لا يبطل من هذه الجهة. السؤال الآخر، إذا تبرأ الكاتب مما كتبه وندم على ذلك ولكن لم يعلم أو لم يعلم القارئ بذلك، فما هو الحكم؟ الجواب على ذلك بلحاظ قضية التوبة، إذا واحد فعل عمل من هذا القبيل يجب عليه أن يزيل تلك الآثار، مو أنه أظل جمهور من المؤمنين بعدين يقعد في البيت ويقول أستغفر الله وانتهت القضية، مثل ذلك الرجل اللي اخترع دين ودعا الناس إلى عبادة الأصنام والأوثان وبعدين تاب. الله قال له أنا ما أقبل توبتك إلا أولئك الذين أضللتهم كهديهم. السؤال الآخر، ما حكم من يجبر على الكذب؟ طبعا الكذب والكذب كلاهما واردان في اللغة، ما حكم من يجبر على الكذب على النبي؟ مثلا إذا واحد في مدارس العامة الذين يعتقدون بأن الإمام علي عليه السلام هو الخليفة الرابع واضطر الطالب على القول بذلك، فما هو حكمه؟ الجواب على ذلك جواب، الجواب الأول أنه هذا له مندوحة، يعني يتمكن يكتب كلاما لا يعتبر كذب، يكتب أنه في الكتاب ورد أن الإمام علي هو الخليفة الرابع، يعني ما يكتب في الجواب الإمام علي هو الخليفة الرابع، يعني هذا كذب، يكتب في الكتاب، كتاب شنو عنوان الكتاب؟ كتاب التربية، أن الإمام علي هو الخليفة الرابع، فخرج عن الكذب. إذا أكو مندوحة، المندوحة يعني المفر، فما قدع واحد يكذب. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، واحد يكتب أن العامة يعتقدون بأن الإمام علي هو الخليفة الرابع والشيعة يعتقدون بأن الإمام علي هو الخليفة الأول مثلا، النتيجة أكو مفر في الكلام، هذا أكو قضية معروفة عن واحد أن معاوية أجبره على لعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فصعد فوق المنبر وقال إن معاوية أمرني بلعن علي ألا فلعنوه، يعني منه كلام مجمل هو مقصود يعني معاوية. أو سؤال واحد من الأفراد في مجمع فيه المخالفين أنه من هو خليفة النبي صلى الله عليه وآله؟ فقال من بنته في بيته. يعني من؟ يعني من بنته في بيت النبي، يعني أبو بكر، لأن بنت أبو بكر في بيت النبي يعني عائشة. أو من بنت النبي في بيته يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فكلام مجمل من بنته في بيته. فشافوا أنه هذا هروب من الجواب، قالوا له كم عددهم؟ فقال أربعة أربعة أربعة. هذا شنو يعني؟ هذا تأكيد أو يعني 12؟ ابن مالك يقول وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك رجد رجي، هذا تأكيد، وهذا تأكيد لو يعني 12 مو معنى. وفي تاريخ الشيعة واي اكو هشة القضايا لطيفة انه فر منها. هذا جواب الأول. الجواب الثاني إذا حقيقة ماكو مخاض، يعني ما أتمكن، فما هو الجواب على ذلك؟ إحنا عندنا قاعدة أن التقية ترفع الأحكام الوضعية والتكليفية. إذا حقيقة أكو تقية ما فيش، مثل إذا واحد ذهب إلى مكان مو الآن مثلا في المدينة أو في مكة، لا تقيم واحد منتهى القضية أنه يجيب له شنو؟ يجيب له ورقة صغيرة يخليها في جيبه في السجود يسجد عليها ثم يضعها في جيبه، منتهى القضية. أو أنه يروح في المكان اللي فيه رخام هناك يسجد تقيم. أو حتى إذا تربى واحد يخلي يعني يأخذوه يقتلوه مثلا أو يعتقلوه، ما منتهى القضية. واحد من الناهين على المعروف والآمرين بالمنكر يقول له شيلها ويجي يشيلها خليه يشيلها. فتقية ما، هذا أول. إذا حقيقة أكو تقية، يعني واحد رايح في قرية في الربع الخالي أهلها متشددين كذا، حقيقة يمكن يقتلوه ما يخالف. فإذا فعل عملا تقويا، العمل التقوي يعني على طبق التقية عمله صحيح ولا إشكال فيه. إذن إذا كذب على الله والنبي أو الأئمة صلوات الله عليهم تقية وحقيقة كانت تقية وما كان عند مندوحة يعني مقام، ما في إشكال. سؤال أنه ذكرتم فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وآله حمل عائشة على كتفه، الجواب إحنا ما ذكرنا، قلنا أن العام يكذبون على النبي بقولهم ذلك، إحنا ما تبنينا هذا المطلب. وأكو فرق بين نقل الكذب وتبني الكذب. هل البكاء الكثير مخطر؟ الجواب لا، لا البكاء الكثير ولا البكاء القليل مو من المخطرات، مع التوضيح الله ما يحتاج إلى التوضيح. هل استنشاق العطر مخطر؟ الجواب كلا، حتى إذا يكون بخاخ يعني واحد يبخه ولا يبلعه بلع داخلي، هذا لا يكون من المخطرات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.